لكن نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد.
ذكر لها ذهابه إلى الطائف وعرضه الدين على ابن عبد يارير ابن عبد كلال وما قوبل به من قبيح الرد وشديد الصد فعاد صلى الله عليه وسلم من الطائف ويصف النبي صلى الله عليه وسلم رحلة العودة من الطائف وصفا والله يا أحبابي إني ما قد خرجت من الطائف ذاهبا من طريق السير إلا استيقظ في نفسي هذا الوصف النبوي عاد وهو مستغرق مع نفسه منكفئ على نفسه منكفئ داخل مشاعره يقطع المسافة وكان يقطع الطريق هو زيد بن ثابت مشيا قطع الطريق من الطائف إلى السير الكبير ومسافتها 46 كيلو أنا طالع اللوحات 46 كيلو قطعها وهو لا يشعر بما حوله من عمق الاستغراق الداخلي وتساءل في نفسي وأول مرة يصد النبي وأول مرة يكذب هذه الآن 13 سنة في البعثة وهو يعرض دينه ويصد ما سر هذا الاستغراق هذا الألم الشديد هذا الألم الممض في نفسه بحيث يعني يقطع الطريق مستغرقا لا يشعر بما حوله ولم يقطع عليه استغراقه حتى صدعت السماء وتنزل جبرائيل ليقول له يا محمد إن ربك قد سمع مقالة قومك لك وما ردوا به عليك وهذا ملك الجبال فمره بما شئت ما سر هذا الاستغراق النفسي هذا الألم الممض الذي جعل النبي ينكفئ على مشاعره إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بعد وفاة أبي طالب وبعد جراءة قريش عليه فألقوا سر الجزور على ظهره وأخذوا بمجامع ردائه وجاروا على غاية الجراءة فخرج يبحث عن تربة جديدة لدعوته خرج إلى الطائف خرج وقد علمت قريش من ورايا ورايح للطائف بيدعوه والآن بعد أن قوبل بهذا الرد وهذا الصد سيرجع إليهم مرة أخرى كيف سيكون نظرهم إليه كيف ستكون شماتتهم كيف سيكون جرأتهم عليه وقد كانوا جراء سيكون تطاولهم عليه وقد كانوا متطاولين كيف ما هي مشاعره عندما يدخل مكة فيشمت به أبو جهل وعتبة الربيعة وشيبة الربيعة كيف سيكون ذلك هذه الآلام تراكمت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فقطع هذا الطريق وهو لا يشعر بما حوله وانصدعت السماء وتنزل جبرائيل هذا ملك الجبال فمره بما شئت فسلم عليه ملك الجبال وقال إن الله أمرني أن أفعل ما تأمرني به فمرني بما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أنت مكروه علشان تدخل مكة مكروه أنهم يشمتونك مكروه أنهم يتسيئون عليك إن شئت دفنتهم تحت أحجارهم لاحظنا ما قال إن شئت دفنتها بالطائف لا والآن كلام عن مكة المشاعر الآن تجاه مكة كيف سينظرون إليه كيف سيجرؤون عليه كيف سيتعاملون معه إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فلا يشمت بك شامت ولا يجتري عليك مجتري إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فدفنتهم تحت أحجارها مرني بما شئت
الله أكبر.
وكانت لحظة أتوقع إنها لحظة عصيبة تمر بوجدان أي مرهف الإحساس متحمل المسؤولية تجاه البشرية يستشار أن تدك الأرض بأعدائه وأن يدفنوا تحت أحجارها مرني بما شئت كان الأمر يحتاج إلى قرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أذهب سخيمة قلبي اشفي صدري منهم لا أريد أن أدخل عليهم مرة أخرى فيجترئوا ولا أن يشبتوا جاء هذا الجواب؟ طيب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لين أصبح الصبح وأفكر وأقرر وبعدين أرد عليك؟ عطني فكرة أقلب الموضوع. جاء الجواب سريع مثل الطلقة، لا، بل أستعني به. طيب أنت استعنيت 13 سنة ما تركت فجر إلا دخلته، ولا سبيل إلا قصدته، ولا نوعا من إلالة القول إلا تركته، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ يأتيك الجواب: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا إن كانوا لم يؤمنوا فأملي أطول من آمالهم ونظري أبعد من نظرهم. أنتظر أبناءهم، أنتظر الأجيال القادمة لمعهم شيئا.
نمضي جميعا على سفين واحد يشد ناطق النوايا ساعد في
علاقة النبي بالقرآن هو هذا التلذذ بالقرآن، التلذذ العظيم والاستغراق العميق. أنزل عليه القرآن مرتلا ورتلناه ترتيلا، وبلغه إلى الأمة مرتلا ورتل القرآن ترتيلا. تستقرئ من طريقة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عظيم التلذذ بالآية، كأنما يتجرع لذتها رشفة رشفة. تقول أم عائشة: كان يقرأ الآية حتى تكون أطول من أطول منها. وتقول أم سلمة: كان يقرأ القرآن آية آية يمد الرحمن ويمد الرحيم. تشعر إن هذا ارتشاف لذة التلذذ لذة القراءة. كان يقرأ باستغراق، بحيث إنك تشعر إنه يعيش مع الآية في عمق معناها. تشعر إن القرآن قد احتوى حياته كلها، فحياته كلها مطبعة بالقرآن. تلاوة القرآن تعيش معه في كل أويقات حياته، حتى سويعات الصفو، حتى ساعات القرب العاطفي مع أهله مع زوجته. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يا لله، حتى لحظة القرب العاطفي، حتى لحظة القرب المشاعري فيها قراءة قرآن. إذن فكيف هو في ساعات السعة، في ساعات الصفو؟ اللهم صل على محمد. ثم انظر كيف يدخر لقراءة القرآن أفضل أوقاته. أتخيل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أتخيل المدينة في سكونها، أتخيل الليل الساجي في المدينة في هدوئها، أتخيل جبالها التي تحضنها، النجوم التي توصف في السماء كأنما تتناجى فيما بينها تقول: انظروا إلى محمد اقرأوا القرآن. هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال تجلي عاطفي لا يطيقها غيره مع القرآن. حتى يذهب هذا القدر الذي ادخر له قوته وصفو يومه، اختار له هذا الوقت. إنه أخذ القرآن بتلذذ، أخذ القرآن بتذوق. يمر ببيت فيه عجوز تقرأ: هل أتاك حديث القاشية؟ فيقف كأنه يخاطب هو ويتجاوب معها ويقول: نعم أتاني. عندما ذهب إلى مسجد بني ظفر جلس على صخرة في المسجد ومعه عبد الله بن مسعود، قال: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. وكان سؤالا وجف له قلب ابن مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، أريد أن أتلقى. وهو الذي كان يتلقى من جبرائيل: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: حسبك. قال: فالتفت إليه نظر ابن مسعود إلى وجهه المقدس قال فإذا عيناه تذرفان، يسح الدمع على وجهه. نحن بحاجة إلى هذا الذوق النبوي في تلاوة القرآن. هذا الشأن النبوي مع القرآن جعل حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في القرآن. ولذلك أجابت عائشة عندما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه قال كان خلقه القرآن. من عاش مع القرآن بهذا الذوق صبغ حياته.
علينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة بمن قص الله خبرهم من أولي العزم من الأنبياء. تأمل حياة النبي مع عيسى تجدها تطابق حياة النبي في مكة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. تنظر إلى حياة موسى تجد المكابدة فيها مع موسى هي مع قومه، ما هي مع فرعون. فرعون مرحلة وبعدين غرق في البحر وانتهى الأمر، لكن بقت المكابدة مع من؟ مع بني إسرائيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد بلوت بني إسرائيل قبلك وكابدتهم أشد المكابدة. فكان النبي يتسلى بذكر موسى ويقول رحم الله أخي موسى قد ابتلي بأكثر من هذا فالصبر. قصة يوسف الحقيقة إن فيها مطابقات مع قصة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، منها إن الذين كادوا ليوسف إخوته والذين واجهوا النبي بالإيذاء قومه وأقرب الناس إليه أول من قال له ورده وصده عمه تبا لك لهذا جمعتنا. اثنين إن كل من النبي صلى الله عليه وسلم ويوسف قد أخرج من بلده واغترب عن أرضه ومات في غربته. فيوسف عليه السلام أخرج خرج إلى مصر ومات في مصر، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وقال بل المحيا محياكم والممات مماتك ومات في المدينة. ثلاثة إن هذا الابتلاء الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هو شبيه بالابتلاء الذي مر به يوسف، مر النبي بهذه المعاناة ثم انتهى الأمر إلى التمكين. فإذا يوسف المملوك ملك، وإذا بالنبي الذي يخرج يسرب من مكة ليلا مهاجرا يعود بعد 8 سنين ومعه 10,000 سيف فاتحا. فانتهى الأمر بيوسف إلى التمكين، وانتهى الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التمكين. إن الموقف الأخلاقي يعني مثل ما أشار الشيخ لم يكن موقف يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم مع الأقربين العفو بل الإحسان، لا تثريب عليكم، ما وقف عندها، ما وضع نقطة، وأتوني بأهلكم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقة، وبعدين 100 من الإبل لأبي سفيان، 100 من الإبل لمعاوية، 100 من الإبل ليزيد، غنم بين جبلين لصفوان بن أمية، ولا زال مشرك. تجاوز العفو إلى الإحسان، تجاوز التسامح إلى العطاء. هذه الجوانب تبين أن السورة عندما نزلت وهي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الشدائد شدة، نزلت بعد عام الحزن، بعد الحصار، بعد وفاة أبي طالب، بعد وفاة خديجة، نزلت هذه السورة ففيها سلوة وبشرى، سلوة بما أصابه وبشرى بعقبى أمره. أولئك الذين هداهم الله فبهداه
مقتدى. نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سواعد الإخاء، الشخصية التي بين يدي الشيخ عبد الوهاب الطريري. الكل من يعرف عبد الوهاب الطريري يعرف اسمه عبد الوهاب الطريري، لكن إيش اسمه الثالث الرابع الخامس؟ اليوم حتسمعونه في سواعد الإخاء. شيخ عبد الوهاب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا حيا الله معا.
الله يبيك. الاسم الخماسي
عبد الوهاب بن ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد المحسن بن سليمان الطريري.
نعم شيخ. الشيخ عبد الوهاب تشرفنا فيك ونبغى نعرف عدد الأولاد.
عدد الأولاد 16.
اذكر لنا البنين والبنات.
4 بنات والباقي عيال.
ممكن أسمائهم ولا؟
الأكبر من الأبناء محمد، ثم ناصر، مالك، هاشم، عاصم، شاكر، حاتم، عامر، جابر، ياسر، حازم. والبنات إيمان وجوهرة ونورة وسارة.
كل أسماء قوية. ولولوة أسماء قوية، الله يحفظهم لك يا شيخ.
وطلت كم طلع حاصل الجمع؟ هو 16 ولا
لا كما قلت؟ طيب شيخ، السؤال غريب جدا، أكلة يحب يأكلها الشيخ عبد الوهاب الطريري من يد الوالد؟
كل شيء يأتي من يمر بيد الوالدة لذيذ، حتى الشاهي. لكن الشيء اللي أنا متعود عليه هو ليس أكله، لكن قهوة أمي. قهوة أمي لا أزال إلى الآن لا أشرب الصباح إلا منها، ولو ذا جاء يوم من الأيام وما جيت الصباح أخذ القهوة منها عرفت أن جاني سفر ولا أمداني أستأذنها.
الله.
فبرنامج القهوة مع الوالدة هذا برنامج يومي، حتى لو يصير عند الوالدة شغل وتروح مثلا لها مراجعة في المستشفى، أدخل البيت ألقاها وضعت القهوة والتمر على الطاولة، لو جيت ولقيت في مكان عرفت أني ما جيت وبدأ التحقيق. مسكة الوالد، هم صلي معكم الفجر ولا ما صلى؟ وقال لك النبي سافر ولا وينه؟ فقهوة أمي برنامج في حياتي، ولذلك يعني قصيدة محمود درويش عن قهوة أمي كأنه يحكيها على لسانه.
حافظ شيء منها؟
لا والله، لأنها بالشعر التفعيلة ما ينحفظ، يلا ينقرأ قراءة صامتة
ما يجي إلا توقيعك.
إيه.
طيب شيخ، من المحاضرين من يأسرك أحيانا بكلماته، تسمع لمن أكثر واحد يعني؟
يعني تقريبا كل مرحلة من العمر كنا نستمع لمن يناسب.
الآن الشيخ عبد الوهاب الطريري.
الآن أنا يعني أتعلق جدا عندما أسمع للشيخ عبد الله بن بيه. الشيخ عبد الله بن بيه يعني هو الذي الآن يلاقي مرحلتنا العمرية، هو يجمع ما بين الرسوخ العلمي والعمق الفكري والإشراق النفسي، على الأقل أنا أتذوق ذلك، ويزيدني تذوقا معرفتي بالشيخ وصحبتي له، ومعرفتي يعني ببعض دخائل حاله التي تجعل لكلامه وقعا أقوى في نفسي وجرسا أجمل في أذني.
جزاك الله خير. قاري يستمتع الشيخ عبد الوهاب إذا سمع له؟
يعني القراء سبحان الله كثر، لكن فيه نوع أو أكثر القراء تجدك بعد مدة تألف صوته وتتجاوزه القارئ آخر، لكن اللي يستعصى على التجاوز هو الشيخ المنشاوي رحمه الله.
الله أكبر.
يعني أذكر أنني أقرأ أستمع إليه من وأنا في المتوسط تقريبا، أستمع إليه يعني بإنصات وبتذوق، والآن أحيانا أستمع له أشعر كأني أسمع صوته أول مرة، وكأني أسمع هذه الآية أول مرة، وأشعر أنه وهو يؤدي التلاوة خصوصا في بعض المقاطع أنه يذيب روحه مع ما يتلو.
صديق حميم إليك، الأصدقاء كثير، حميم إليك تسند عليه في كل أمر.
يعني بحمد الله هم أشكر الله عز وجل عليه أن مساحة الأصدقاء عندي واسعة، وأن من الأشياء التي اكتشفتها هي يعني اكتشفتها في حياتي أن الكلام عن أن الدنيا لا أن الخل الوفي أحد المستحيلات في الحياة، وأن المستحيلات في الدنيا الغول والعنقاء والخل الوفي، أن هذه قالها إنسان يائس محبط. أما حياتي ففي كل مراحلها كانت تتعطر وتتجمل بالأصدقاء اللي أشعر أنهم صحبة جميلة في حياتي، لكن للشيخ سلمان العودة مساره الخاص في القلب.
هذا ما نعرفه عنك شيخ. إنسان قد توفي تتمنى أن تراه؟
أخي عبد العزيز الماجد، أخي عبد العزيز الماجد، صداقتي معه في حياتنا لم تكن تلك الصداقة العميقة، لكن عندما توفي صار له حضور شديد في نفسي، حتى أني يعني لا أتذكر منذ توفي بقرابة 20 سنة أن يوما مر ولم أتذكره فيه.
الله أكبر.
وجعلني هذا أقول يا الله ماذا فعل الصحابة بعد رسول الله، كيف عاش أبو بكر، حتى أني أقول في نفسي كأن أبا بكر قتله الحزن بعد رسول الله.
أصلا أول ليلة يا شيخ من فقده يعني. جزاك الله خير شيخ. تسمعنا شعر محبب إليك؟
طبعا أنا لست من حفاظ الشعر وإن كنت يعني أتذوق،
لكن أحيانا تردد بعض،
أي فيها أبيات جميلة ولا تصلح رويها إلا مع جوها. بدر شاكر السياب مر في حياته بأطوار وضياع، ودخل الحزب الشيوعي، وكان في حياته شيء من الضياع السلوكي والضياع الفكري، ثم أصابه المرض الشديد الذي أصابه في آخر حياته. فلما أصابه المرض له أبيات جميلة اسمها صبر أيوب أو سفر أيوب، يحكي فيها تذوقه لابتلاء الله له، هذا الذي امتلأ جسمه بالقروح واجتمع عليه الفقر والمرض والغربة
وموت الأولاد،
وعاش في الكويت طريد غريب مريض، يشعر أنه ينطفئ ويموت في بعد عن زوجته وعن أولاده. فيقول في كل هالمعاناة هذه، وتلاحظ أن جو القصيدة جو ليلي لأنه مع المرض يسهر، فيقول: لك الحمد مهما استبد البلاء ومهما استطال الألم، لك الحمد إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض النعم، ألم تعطني أنت هذا الظلام وأعطيتني أنت هذا السحر، فهل تشكر الأرض وابل الغمام وتغضب إن لم يجدها المطر، شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى، ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى. الردى أمنية ولا تحصل.
نريد أن نسمع شيء من القرآن.
ذهب الصوت بالشعر
بس لو شوية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن
الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله كان رجلا قرآنيا وله تفسير صفة الآثار والمفاهيم. أذكر يوما أن صلى يعني إلى جواري قبل صلاة المغرب، الوقت قبل صلاة المغرب قليل، فقرأ سورة الطلاق والتحريم وأنا أسمعها بقراءتنا السريعة التي تدل على أنه مدمن قراءة. القرآن خفيف على لسانه كالنفس كالنفس. فسئل رحمه الله كيف يأخذ المسلم القرآن، كيف يقرأ القرآن، فأجاب بكلمة واحدة بانفعال، هو في لسانه خبزة رحمه الله، قال يقرأ القرآن بفرح، يقرأ القرآن بفرح. هذا المعنى العظيم معنى بليغ، لو كان يعمر القلوب عندما تتلقى القرآن لأعادها خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فعندما يقرأ القرآن الإنسان القرآن ويستشعر أنه هو هذا العبد القليل الضعيف العابر في هذا الكون، جعله الله أهلا لأن يتكلم إليه ويكلمه ويجعله محلا لخطابه فيخاطبه ويقول له يا أيها الإنسان يا عبادي يا أيها الناس، يستشعر أن الله جل جلاله بعظمته وعليائه وفي قدسه يتوجه إليه بالخطاب، وهو هذا القليل الضعيف العابر على هذه الهباءة. أي رفعة أعظم من هذه الرفعة، وأي تكريم يستشعره الإنسان أعظم من هذا التكريم، وأي فرح يعمر قلبه عندما يشعر أن الله جل جلاله جعل له هذه المكانة وجعل له هذه الرفعة وجعل له هذا القدر. هذا المعنى الذي اختصر شيخنا الدوسري بكلمة هو الذي كان يتذوقه الصحابة.
في أحد مواسم الحج كان لك موقف مع رجل طيب من دولة مصر اسمه سمير، إيش القصة؟
أنا مصر بحبها لأنها وصات نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأن الوالدة هاجر من المنيا، فأمنا من مصر، وأم إبراهيم التي أسألت النبي صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم من المنيا. ولسبب آخر أيضا أهل مصر فيهم مشاعرية وشفافية أرواح عجيبة. فالشيخ سمير في موسم الحج لقيته صلى معنا في حينا، فكنت أرى وجهه يبرق على كبر سنه وفي عينيه إشعاع الشوق للحج. بعد الحج طبعا رجع عند ابنه، فتلقيته وسلمت عليه وبارك له والحمد لله على السلامة يا حج يا سمير وزي الحج معاك، وإذا في وجهه سكينة عجيبة وفي عينيه إشعاع غامر بالرضا والظفر ونيل المطلوب. قلت بشرني عنك، بشرني يا حج سمير. فاختصر لي الموقف بكلمة لطيفة عجيبة فيها كل ما في قلب عوام المؤمنين من يقين. قال يا مولانا كل اللي كنا عايزينه من ربنا قلناه. اختصر لي كلمة أننا سألنا غنيا لا ينفد ما عنده وكريما لا يمنع ما عنده. هذه الكلمة ذكرتني بكلمة عمر: إني لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة. لما أحمل هم الدعاء؟ الإجابة مضمونة. هذا الكلام الذي قاله عمر بعلمه وقاله هذا العام البسيط بفطرته هو مضمون قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا المعنى يتذوقه هذا العامي، وأراه يتذوقه العباد والنساك عندنا بقطعية ويقين. وكان بعض القرى عندنا في نجد إذا تعدوا لصلاة الاستسقاء الليلة اللي قبل ذهاب الصلاة تجدهم يخرجون إلى سطوحهم ويصلحون ميزابهم ويرفعون عن الأرض ما يمكن أن يضر له المطر. تقول ليش؟ قال بكرة استسقى بينزل المطر، فيذهبون بقلوب الموقنين لا بقلوب المجرمين.
يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها
جل ربنا وتقدس. هذا الكلام لا يحتاج بعده إلى كلام، وهذه القراءة التفسيرية لا تحتاج بعدها إلى تفسير. خير ما نصنعه أن نتروى منها. هذه آيات تربط بين آيات الله في كونه وآيات الله في كتابه، تفسيرها أن يتروى وجدانك منها، أن يتروى قلبك منها، أن تتروى أذناك من استماعها، ثم لا تفسد بعد ذلك ذوقك وحالتك النفسية والوجدانية بكلام آخر. ولذلك يقف كلامي بعد هذا الكلام.
نمضي جميعا على سفين واحد. يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي.
يضمنا صدق الإخاء طمحنا نحو العطاء برضا تربة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.